بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامج سؤال محيرني. نكمل كلامنا عن التساؤلات اللي حوالين التوعية الجنسية، دور البيت ودور الكنيسة ودور وسائل الإعلام المسيحية بالذات في نقل المعلومة السليمة لكل أسرة ولكل طفل ولكل شاب، تجنبا للمعلومات الخاطئة ومعرفة الشر. انتهينا المرة اللي فاتت ان الطفل داخل على مرحلة مراهقة، لازم يفهم امور قبل ما يدخل في المرحلة دي. مع المرحلة دي كلكم عارفين انه في تطور جسديا ونفسيا. التطور الجسدي سهل، يعني العضلات تبان في العيال شوية، الولاد البنت تبتدي تاخد شكل انثوي اكتر، حكاية بداية الدورة الشهرية، ممكن فكرة الاحتلام عند الولد. إنما الأخطر في رأيي دايما هو الميل الجنسي اللي بيتحرك. الولاد قبل المرحلة دي يميلوا لبعضهم، الولاد يحبوا يلعبوا مع بعض، ما يحبوش يلعبوا مع البنات. 6-7 سنين تلاقيه يعني يحب يتخانق مع أصحابه الولاد، والبنات يعملوا مدرسة ويقعدوا يحكوا زي الستات الكبار، وبرضو عندهم الميل لنفس الجنس الطبيعي. 8-9 سنين يبتدي بوادر الميل الجنس للآخر، يعني يبتدي الولد عاوز يحكي مع بنت والبنت عاوزة تقرب من الولد. قلنا لغاية كده مفيش خطورة، لأن ده ميل مقدس، دي بداية مستقبل الزواج. إنما على طول لازم نبتدي نحط التوعية بكذا معنى. هنا في 3 معاني لازم يبقوا واضحين جدا في المعرفة اللي بننقلها لأولادنا في المرحلة دي. معنى الحب، معنى الحرية، معنى الجسد. 3 كلمات دول لازم يتقالوا في الكنيسة، ويتقالوا في مدارس الأحد باستفاضة، ويتقالوا في البيت باستفاضة، ويبقى دي رسالة متكررة واعية، لأنه العالم بيقول عكس اللي احنا هنقوله دلوقتي. 3 كلمات دول: حب، حرية، جسد. أبدأ بالحب. مفهوم الحب في العالم عكس مفهوم الحب في الإنجيل والكنيسة. الحب في المسيحية عطاء، مسؤولية، بذل، تضحية، اهتمام بالآخر للآخر. الحب في لغة العالم أخذ، شهوة، تملك، تمتع للذات، أخذ الآخر لحسابي أنا. فالحب في العالم بين قوسين أنانية، بين قوسين شهواني. الحب في المسيحية بين قوسين فداء، تضحية. فطبعا الفرق يعني شرق وغرب، لأنه هي نفس الكلمة اللي بتستخدم في العالم للتعبير عن ملذات وشهوات وتملك، وهي الكلمة المقدسة اللي ينادى بها الله له المجد، الله محب. فهنا لازم أغرس في ابني من بدري كطفل أو شاب معنى الحب. لما يحس الشاب انه بيحب بنت، هو الشعور ده في الحقيقة هو شعور عالمي اكثر منه مسيحي. ليه؟ لان هو عنده شهوة بتقوله عاوز البنت دي ليا. فانا هنا بحذره وقال له حاسب بقى، انت فاهم يعني ايه حب؟ انت بتقول بحبها، بحبها يعني ايه؟ عاوزها لنفسك؟ ده عكس الحب. لو انت بتحبها بجد، تحب لها الخير، تحب لها النجاح، تحب لها التفوق، تحب لها انها تدخل السماء في الاخر، لكن تفضل هي منفصلة عنك في حياتها. ولو بتحبها بجد، في يوم من الايام لو ارتبطت بيها هتضحي عشانها، مش هتستغلها، هتبقى بتقدم لها حياتك مش بتاخد حياتها لصالحك. فيبتدي يفهم ان الحب مسؤولية. الحب ده مش واحد بيعمل علاقة مع شخص لمزاجه. عشان كده الشاب اللي يبتدي يكلم بنت ويبقى مبسوط على التليفون وهو بيتكلم، والحقيقة ده عكس الحب. عكس الحب ليه؟ لأن هو بيستغلها لمزاجه حتى على التليفون. هو دلوقتي بيكسر معنى الحب، بيعمل الحب بتاع الشارع والسينما، لكن ده مش حب. كلكم فاهمين كويس ان ده بينتهي نهايات مأساوية وبيكرهوا بعض بعد كده. والقصة دي موجودة في الكتاب في حياة أمنون ابن داود. أمنون حب سمار، حب مجنون، حب عاطفي من النوع المراهق ده. بس هو الحب اللي حبها حب زاد، حب نرجسي، يعني هو عاوز ثمار لنفسه، هو مش بيحبها بذاتها، مش بيحبها زي ما ابوها بيحبها مثلا، لا هو بيحبها عشانها، عشان ياخدها لنفسه، ولما خدها لنفسه بغضها، رماها، عيرها، اهانها، يبقى ما كانش حب خالص، ما كانش حب. فاحنا مهم قوي ان احنا نعيد ونزيد في دماغ عيالنا مفهوم الحب، لان هم غصب عنهم بيتاثروا بمفهوم العالم، فبيفتكر انه لما يميل لشخصية ويستخدم كلمة الحب ان ده حب طبيعي، وانتوا ليه انتوا ضد الحب؟ احنا مش ضد الحب، يا ريت يا حبيبي تعرف تحب، بس انت مش بتحب، انت بتحب نفسك، انت هنا اناني، انت هنا بيحركك جسدك، مش بيحركك مبدأ الحب الالهي اللي يدي ما ياخدش. فانت بصراحة ساعات اقول للشباب كده لما الاقيه صغير ومصير، اقول له عارف لو قلت لك بتحبها قوي قول لي بحبها قوي، اقول له طب عشان بتحبها قوي لازم تبعد عنها قوي، يتغاظ جدا، ايه اللي بتقوله ده؟ بقول لك انت مش بتحبها قوي، طب اذا كنت بقول لك مصلحتها انك تبعد عنها، لو انت بتحبها بجد هتهتم بمصلحتها، يبقى تبعد عنها. هو طبعا بيكتشف في اللحظة دي ان ما يسميه حب هو مش حب، لان انا بقول له علامة الحب مصلحتها، طب مصلحتها ابعد عنها، انا مش قادر ابعد عنها، يبقى ما تقولش ان حب، تعال نسميه المسمى بتاعه بقى، بحب نفسي، انا عاوزها لروحي، يجوز في شهوة في الموضوع بتحركك، يبقى حاسب من القصة دي عاطفة وليست حب. وهنا لازم نميز لعيالنا الفرق بين الانفعال العاطفي والحب. الحب ثابت، وعشان كده في الزواج المسيحي الراجل مش كل يوم بيغير مراته، لا، لأن الحب المحبة لا تسقط أبدا، عملية مستمرة، المحبة على مسؤولية تعهد، فكل واحد بيحب مراته بعيوبها وبضعفاتها مسؤول عنها، فالموضوع مستمر. المتقلب ده مش حب، دي عاطفة بقى. العاطفة من صفاتها كده انك النهاردة تعلى قوي بكرة تنزل قوي، تطلع تاني مع واحدة تاني وتنزل تاني، يعني هذا التقلب العاطفي ما لهش علاقة بالحب. وعلى فكرة اللي انا بقوله ده الشباب بيفهموه من سن 10 سنين، يعني ما تفتكروش ان الكلام ده لغة عالية على الشباب، لا، ده لما بيتقال للشاب من سن 10 سنين بيستوعبه، لان هو حاسس بالميل والعاطفة ومش عارف يمشي وراها ولا لا، فبقول له لا ما تمشيش وراه، وما تصدقش صاحبك اللي ماشي ورا عاطفته جاي يحكي لك عن علاقة غرامية، لان دي عاطفة، وبكرة هتشوف مش هيكمل في سنة ويمكن شهر هتلاقيه بيتكلم على واحدة تاني. ليه؟ لان هو غير ناضج، هو غير مسؤول، هو ما عندوش حب، هو عنده عاطفة. استنى بقى لما تبقى ناضج ومسؤول وتبقى قد كلمة حب، كلمة حب دي كلمة كبيرة قوي، فما تستعجلش انك تقولها. هنا كمان مفيد جدا طاقة الحب او طاقة العاطفة اللي جوه الشاب الصغير تطلع في حب الخير عموما، في حب الطبيعة، في حب الجمال. عشان كده مفيد جدا في خدمة المراهقين عموما، شباب اخر ابتدائي واعدادي وبداية ثانوي، المرحلة دي لازم يخدموا الفقراء، لازم يخدموا المعوقين، لازم يخدموا فكرة الطبيعة، ينظفوا مجتمع الكنيسة والشوارع اللي حواليهم، ينظفوا بيوتهم، لازم يشاركوا في الزرع. حب الجمال وحب الخير، حب الرحمة، المعاني دي بتشيل جزء كبير قوي من طاقة العاطفة الغير مهدفة اللي ممكن تروح في اتجاه مؤذيهم. والشاب اللي بيقضي السنوات دي في حاجات عملية يخدم فيها بيطلع شاب ناضج وسوي وهادي في مشاعره، وبسهولة يقدر يتجوز جوازة مظبوطة. بينما اللي عمالين بقى يعيشوا قصص وأحلام في دماغهم وكل المواضيع مرتبط بالبنات والولاد، تلاقيهم فعلا مش سهل ينضجوا ويستووا ويعقلوا كده. يبقى أول مفهوم قلناه مفهوم الحب. تاني مفهوم مهم هو مفهوم الحرية. العالم النهاردة زي ما بيصدر فكرة حب مخشوش بيصدر فكرة حرية مخشوش، زي ما بيقول الحب ويقصد عكسه بيقول الحرية ويقصد عكسها برضه. ليه؟ العالم بيقول الحرية معناها محدش يقول لي اعمل ايه، انا حر اعمل اللي انا عاوزه وامشي ورا مزاجي. حسب تعليم المسيح اللي بيمشي ورا مزاجه هو مش حر، هو مستعبد لمزاجه، ومزاجه مستعبد لغريزته أو شهوته، وكل من يفعل الخطية هو إيه؟ عبد للخطية. فالشاب اللي بيقول أنا محدش يقول لي أكلم مين وصاحب مين، أنا حر، والبنت اللي بتدعي أنا عارفة أنا بعمل إيه، أنا من حقي أحب واختار اللي أحبه، ومن حقي أصاحب، كل اللغة دي هي لغة العبيد مش لغة الحرية الأحرار. لأن الحر يعرف يمنع نفسه، الحر يعرف يختار بحرية، لكن دول مش بيختاروا، دول مستعبدين للضغط النفسي بتاع عاوز صاحب، عاوز حد يقول لي كلمة حلوة، عاوز حد يقول لي بحبك أو بحبك. فهو مستعبد للاتجاه ده، بدليل ان دول اللي بيقعوا في عادات رديئة أو علاقات رديئة أو إدمان أحيانا أو كل انحرافات. إنما اللي بيعرف يملك نفسه ويختار، هذه الحرية، يختار يمشي صح بإرادته، هو ده اللي عنده حرية حقيقية. فالحرية هي أن تختار ألا تستعبدك فكرة أو شهوة أو عادة أو علاقة. هي الحرية هنا تبان هنا، أنا مختار أن أنا تبقى مراتي أول واحدة أحبها من كل قلبي وأعيش معها حياة كويسة، فأنا همنع نفسي عن أي علاقة قبل كده. ده اختيار، وانت حر صحيح، بس انت اخترت صح، اخترت بحرية ناضجة. فمفهوم الحرية اللي بلا ضوابط ده مفهوم مزيف. ليه؟ لانه العالم بيصدر برضو الفكرة دي، وعيالنا عمالين يستقبلوها. انما بصوا لأي شاب قاعد يتفرج على مناظر شريرة، هو مش عارف يبطل، هو اصبح عبد مذلول للجهاز ده اللي ايه بيقعد قدامه كل ليلة يزل فيه. طب انت ليه عملت في روحك كده؟ ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. فلازم نناقش عيالنا من بدري سن 10 سنين بالاكثر في مفهوم الحرية، ان مفهوم الحرية لا يتعارض مع مفهوم حرية الاخر. يعني ايه؟ هو انت حر تلعب كورة وتكسر ازاز الناس اللي جنبك؟ مش هم ليهم حريتهم يحتفظوا بازازهم؟ انت حر انك تعمل صوت الكاسيت عالي والناس مش عارفة تنام؟ زي ما انت حر تلعب، هم احرار يناموا. اذا حريتك تقف عند حدود حرية الاخر، لانك لو حطيت نفسك مكانه هتلاقي نفسك انت مش حر، وبالتالي مش حريتك انك تخترق حدود بنت ليها اهل وليها ناس مسؤول عنهم. انت بتسرق، انت ليه بتاخد قلبها من وراء ابوها وامها؟ دي سرقة، دي مش حرية. هم أحرار في بنتهم يقولوا لها ما تحبيش حد لغاية سن الجواز، مش دي بنتهم؟ انت دلوقتي بتخترق الحدود ليه؟ اذا كنت حر لابد ان تحترم حرية الاخر. حرية الاخر بكرة تبقى اب وتعرف ان بنتك او ابنك في مرحلة معينة مش قد قراره، يبقى لازم نشاركه قراره. فما ينفعش انك انت تسرق قلب البنية من وراء اهلها وتقول ما انا حر. لا، لا مؤاخذة، انت حرامي مش حر، لانك بتعمل حاجة وتتخطى حدود الاخرين وحرياتهم. يبقى اول مفهوم مهم نناقشه مفهوم الحرية، تاني مفهوم مهم هو مفهوم قلنا الحب والحرية، تالت مفهوم هو الجسد. نعيد تاني المبدأ اللي قلناه الحلقة اللي فاتت، الجسد يراه المراهق كشيء بغيض، بالذات المراهق المتدين. ليه؟ لما الشهوات بتنقح عليه بيبتدي احيانا يبغض جسده، مع ان الكتاب قال ما فيش انسان سوي يبغض جسده بل يقوت ويربيه. فانا عاوز اصالح كل شاب مع جسده، اقول له العيب مش في جسدك يا حبيبي، المسيح شال نفس الجسد، فالعيب مش في الجسم، انما في ميل لو مشيت ورا جوه جسدك تهين جسدك. انما جسدك ده مقدس، مش الجسد ده اتعمد ومية المعمودية دي مقدسة، بس الجسد ده اتمسح بالميرون والميرون ده زيت مقدس، بس الجسد ده بيتناول أغلى حاجة في الدنيا، جسد المسيح المقدس ودمه الكريم. إذن أنت العيب مش في جسدك، المصالحة مع الجسد دي ضرورية للشاب المراهق. ليه؟ لأنه بيقلق جدا من فكرة الاحتلام، والبنت بتقلق قوي من فكرة الدورة الشهرية. لما أقول له جسدك مقدس، ده جسدك ده هيكل لله، أقدس حاجة في الكنيسة الهيكل، أقدس مكان على الأرض كلها هو الهيكل، جسمك كمان هيكل لا لأن روح الله ساكن فيك. لما الشاب يحترم جسده ما يلمسوش لمسة وحش، لما يحترم جسده يخاف فكره يهين جسده، يخاف يفكر فكرة وحشة تجرح نقاوة جسده، يخاف من عينه تبص بصة وحشة تهين نقاوة جسده. فهو يعرف يعني ايه انا جسدي ده ملك ربنا لازم اصونه لربنا، فيتعامل مع جسده باحترام. وعندنا هنا على طول مفهوم التوبة يدخل بقى، ولو اخطأت ما حصلش مصيبة. يعني ايه؟ ربنا يسوع بيحبك وقبلك، لان المراهق حساس جدا وقد يقع في شهوة او في حرب جسدية، لازم الحقه بالرجاء بحب ربنا للشباب، بان ربنا عارف انك ضعيف وانك ممكن تتغلب مرة من فكرة او صورة، انما ارجع تاني، اغتسل تاني، تنقى تاني، ربنا مسامحك وربنا عارف انك مش عاوز تغلط. يلا ما نكترش في الموضوع وناخد خطوة ايجابية ونتحرر من الفكر المتعب ده. في رأيي اي درس مدارس احد في 5 ابتدائي 6 ابتدائي اولى اعدادي 2 3 اعدادي لازم منهج مدارس الاحد يبقى فيه مرة عن الحب، مرة عن الحرية، مرة عن الجسد على الاقل، ونستفيد كلام ونفتح المواضيع ونحكي مع أولادنا ونسمع الأسئلة وناخد وندي. ده في مدارس الأحد. في البيت ياريتك أنت كمان كأب وأم تفتح الموضوع، وممكن تسأل أسئلة بسيطة. هو مين بيحب فلانة أكتر، فلان اللي نفسه يتجوزها ولا أمها؟ واسمع إجابات عيالك. أن الحقيقة حب الأم أقوى، التاني لا يخلو من انه يجوز يعني عاوز مزاجه. فانت بتوضح للطفل انه حب الاب والام عموما باين في قاعدة الحب المسيحي اكتر، اللي هو يدي ما ياخدش، يتعب ويضحي، يجي على نفسه، ما بيتلذذش بالمحبوب، ما فيش طمع وانانية في القصة. فانت بتوضح هو ده النوع الالهي، هو ده المقصود في الانجيل، هو ده الله محبة. فانت بتسأل وبتسمع ردود، وهم على طول الطفل يقولك بس ده غير ده. ايوه كويس انك ميزت. طب لما يبقى زوج بقى، الزوج الصح بيحب زي ربنا، والزوجة الصح تحب زي ربنا، والام الصح تحب زي ربنا، تحب زي السينما. نفس الكلام عن الحرية، تفتكر اللي بيشرب سيجارة حر اكتر ولا اللي ما بيشربش؟ في الاول هتلاقي اجابات زي لا اللي بيشرب طبعا حر اكتر. قول له طب قول له يبطل، ما هو مش عارف يبطل. يبقى اللي مرضاش يشرب هو اللي عنده حرية اكتر، لان هو رفض بإرادته، اختار ما يشربش. او لو جرب وقال مش هشرب تاني برضو حر، لكن اللي ايه مش عارف يبطل ده مش حر. يبقى انا باوزن المفاهيم عند الشاب والطفل، انه ما تصدقش كلام العالم اشرب براحتك ده انت كده حر. لا، يشرب براحتك عشان ما تبقاش حر بعد كده. فتقلبت الحكاية. نفس الكلام عن الجسد، هل الجسد المقدس اللي بيصلي وبيصوم وبيخدم وبيتناول، هل ده أفضل، ولا الجسد اللي إيه مرتع للشهوات والنجاسات والأفكار البطالة؟ هنا كمان لازم نحذر المراهق من خطايا الجسد من بدري. ليه؟ لأنه في شباب وقعوا في الخطايا دي دون أن يدركوا قد إيه الخطية دي خاطئة ومؤذية. منها مثلا بورنوغرافي، اللي هي المناظر الرديئة، ودي منتشرة جدا، نسبة أكثر من 50% من الصبيان فوق 10 سنين بيقعوا فيها دلوقتي، وحوالي 20% من البنات، نسبة كبيرة قوي. لازم أحذرهم قبل ما يتعرض. إيه الخطورة؟ إنه شاف صورة وحشة، الصورة الوحشة دي هتدخل مش هتطلع، هتبقى زي زبالة دخلت ريحتها وحشة، مش عارف يصلي كويس، بتيجي في دماغه كل شوية، طب انت ليه دخلت نفسك في الصورة دي؟ ثانيًا الصورة دي ممكن تخليه بعد 10 سنين لما يفكر يتجوز ولا 20 سنة، هو الصورة هي اللي معطلاه، لانه مش عارف يبص لمراته انها انسانة تحترم، شريكة حياته، ليها مخها وليها تفكيرها وليها شخصيتها. هو الصورة اللي غالبة على تفكيره هي الجسد اللي يشتهى، فتحولت الى كائن بلا عقل وبلا روح. فانت بوظت العلاقة اللي بعد 20 سنة، اهنت فكرة الزواج من بدري قوي، ضيعت على نفسك زواجة سعيدة بسبب الفكرة دي. كمان لازم أحذر ولادي من بدري، اللي بيدخل على المناظر دي بيفشل في حياته، ما بيعرفش يذاكر، ما بيعرفش ينجح، بيبقى مضطرب نفسيا بعد شوية، ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن ينزوي وينطوي ويبقى دايما عنده خوف. ليه ده كله؟ ليه الذل ده كله؟ وليه ما تتعاملش بطريقة إنسانية مش بطريقة حيوانية؟ لأن اللي بيعيش في الصور دي بينزل بالإنسان لمستوى الحيوان اللي ما عندوش ضوابط، إنما الإنسان عنده ضوابط، فعارف كويس يحترم الآخر وحدوده. المنظر العريان معناه إنك أنت اخترقت حدود شخص، زي ما أنت ما تحبش تتعرق قدام حد، ليه بتخترق حدود شخص آخر؟ فدي مش حرية ولا حاجة، دي نوع من السرقة. والحرامي عمره ما يعيش في سلام، الحرامي دايما خايف، دايما جبان، فانت ليه تبقى حرامي؟ كل ده بقوله قبل ما الشاب يقع، لان كل التحذيرات دي تخليه يخاف جدا يقع. لكن بعد ما وقع 100 مرة بتقول الكلام ده، بس الوقاية كانت خير من العلاج، لانه لو سمعوا بدري ما كانش وقع في الحفرة دي اللي عامل مجهود كبير عشان يطلع منها. طبعا في امل لكل شاب بيقع، لكن احنا يا كبار علينا دور في التوعية والتحذير والتنبيه. ولما يطلع الكلام بالهادي كده مفهوش بقى حرام ومفهوش العصاية ومفهوش العين الحمراء ومفهوش التكشيرة والرعب، خلاص هو بيحس انه ايوه احنا بشر كلنا فينا ضعف وكلنا الشيطان بيحاربنا وبنعمة ربنا بنغلب، وان سقطت اقوم، كل حاجة ليها حل. الموضوع بيدخل قلبه بهدوء بدون انزعاج وبدون اضطراب. يبقى قلنا مع المراهق محتاج اراجع باصرار مفهوم الحب، مفهوم الحريه، مفهوم الجسد. كمان حسب المراهقين يميلوا للتعميم عموما. يعني ايه؟ تلاقي في لغه المراهق، طبعا الاعتراض ده صفه من صفاتهم، يقول لك ما كل الناس، يستخدم الكلمه دي كتير. هو الكلمه دي بيحاول يبرر بيها موقف، انه كل الناس بتشتم، كل الناس بتكذب، كل الناس بتشوف الحاجات دي، كل الناس بتصاحب. في مبدأ كده ثقافي يقول لك التعميم لغة الجهال. يعني ايه؟ اللي يعمم شخص غير مثقف او غير واعي. ليه؟ لانه ما ينفعش تقول كل الناس وحشة، لا، ولا ينفع تقول كل الناس قديسين، لا. اي تعميم هو نوع من السطحية في الحكم. انما لما تحكم بشكل مظبوط، قول نسب، قول رقم، لكن ما تقولش كل ده معناه انك بتقول كلام غير دقيق وغير موزون. فخلونا برضو نعلم ولادنا ما يلجأوش للتعميم من اجل التبرير، عشان يبرر ما انا كل، ما انا زي غيري. ساعات يطلع فتاوى اخرى او تعليقات اخرى يقول لك ولو ربنا يعني خلقنا، طب حط فينا الجنس ليه اذا كان عمال يقول حرام وحلال؟ ربنا حط الجنس عشان يعبر عن حب مثالي في مرحلة معينة، ويبقى هدية ربنا للزوجين، وعن طريق هذا الجنس يجي نسل فاضل يملى السماء في الآخر. فالجنس مقدس، جنس عطية من ربنا. لكن هو ربنا اداك كل حاجة تستخدمها في أي وقت؟ يعني هل ينفع أن التلاجة تعملها ترابيزة، تلاجة مكانها تبرد الأكل والشرب؟ فكل حاجة لها الوظيفة الطبيعية بتاعتها. لو استخدمها، تعرف لو شفت واحد عامل العربية بتاعته دولاب هتقول عليه مجنون، لأن العربية عشان تتساق ووسيلة مواصلات. إذا الجنس حطه في وضعه الطبيعي مظبوط جدا، في حاجة غير طبيعتها يبقى أنت ده شغل مجاني. فالجنس اللي مستغل في العالم النهاردة لإثارة الغرائز، للإعلانات في السينما، لتحويل الإنسان إلى حيوان هائج طول الوقت، هذا استخدام غير طبيعي للجنس الطبيعي. فبرضو المؤوحة بتاعت الشباب عاوزة طولة بال وعاوزة صبر وعاوزة رد منطقي وعاوزة حوار هادي. ولما يقول لك كله، قول له ازاي كله؟ طب ده يوسف كان قدك وكان محطوط في وضع صعب جدا وإلحاح مستمر وعاش طاهر ونقي، وفي زمن ما كانش في حتى كنيسة، وكان في تعليم وكان في أغابي وما كانش في ده كله. طيب مش ده بالأولى كان يقول كل الناس بتغلط؟ طب فعلا ده كان حوالي كل الناس بتغلط، بس هو قال مش هغلط، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كل ملايين القديسين دول اللي دخلوا السماء كانوا عايشين يغلطوا براحتهم، ما كانوا شباب وكان حواليهم الخطية، وعرفوا يقولوا لا أو حافظوا على نفسهم. فتساؤلات الشباب تحتاج إلى هدوء في الرد وإلى طولة بال في الرد، لكن لازم يبقى رد مقنع كمان، ما يبقاش الشاب بيقول لك كلام تمشي تتخض منه أو تنتهر بعنف. الطريقة دي بتفقدنا الحوار المستمر مع الشباب. كمان في شاب مراهق هو بيسأل لأنه مجروح من نفسه، هو عاوز اللي قدامه يطمنه أن ربنا مسامحه، لأنه تعبان من دماغه تعبان من جسده. فلما يحس أن اللي قصاده عاوز يقول له ولو وقعت حبيبي مش نهاية الكون، ربنا طيب وبيسامحك، ويحكي له حكاية الابن الضال تاني، وحضن ربنا موجود وحضن أبونا موجود، أنه إن سقطت أقوم، ارجع تاني وتمتع بابوك واللي فات مات. رسالة الرجاء دي مهمة جدا للمراهق، لأن المراهق لازم هيقع في فكرة ردية وهيبقى كاره نفسه في اللحظة دي. خليك حنين عليه كأب كأم كخادم كأب كاهن، لأن الرجاء والحنية هي اللي تساعده يطلع ويستقيم ويجاهد ضد شهواته ويحب الطهارة. ربنا يدينا حكمة في التعامل مع أولادنا في كل المراحل. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبدين.